الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أعلى الإسلام من أمر العناية بالبيئة والمحافظة عليها، وأمر بإماطة الأذى عنها، لأن جعلها بالصنيعة من محاسن الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وهو أيضا شعبة من شعب الإيمان، بتحصيلها يكمل الإيمان، وبانتفائها لا يكتمل الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما جعل إماطة الأذى سببا للفوز بنعيم الله الأبدي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. ولما استخلف الله البشر في الأرض قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهو سؤال استعلام واستفهام وليس استنكارا. ولعل سؤال الملائكة لأن الله خلق بشرا مخيرا مهيئا للخير والشر، ولكن الله تعالى علم الإنسان وأرسل له الرسل وجعله مؤهلا للخلافة في الأرض، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ربط القرآن بين فساد البيئة وفساد الإنسان، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مما يعني أن الفساد البيئي انعكاس مباشر لفساد النفوس من جشع وإسراف وتعد على حقوق الآخرين، وتجاهل للأمانة التي حملها الله للإنسان في الأرض. فإصلاح البيئة ضرورة حضارية وشرعية، لكنه لا يغني عن إصلاح النفوس، بل هو ثمرة لها. فالنفس الصالحة تصلح الأرض وتبني الحضارة وتحفظ الأمانة التي استخلفها الله فيها. واتفقت كلمة الشرائع السماوية على النهي عن الإفساد في الأرض بأي صورة أو وسيلة كانت. فهذا نبي الله صالح عليه السلام ينهى قومه قائلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. وموسى يخاطب أخاه هارون عليهما السلام قائلا له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والفساد في الأرض بالشرك والبدع وما هو أعم. وجعل الله الإفساد في البيئة من صفات المنافقين، فقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ودور الإنسان في البيئة هو الدور الأساس والرئيس، فكل ما في البيئة من مكونات هو مسخر له، وعليه أن يتعامل معها بما لا يجافي سنن الله في خلقه ولا أحكام الله في شرعه، فيأخذ منها ويعطيها ويرعى لها حقها لتؤتي له حقه. ويتمثل هذا الدور الإنساني في مهام ثلاثة تعتبر الأهداف الكبرى للحياة الإنسانية، أو كما عبر الراغب هي مقاصد الله تعالى من المكلفين. المقصد الأول عبادة الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي تستوعب كل مجالات الحياة. والمقصد الثاني الخلافة في الأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. والخلافة إنما تتم بإقامة الحق والعدل ونشر الخير والصلاح، كما قال تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمقصد الثالث عمارة الأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومعنى استعمركم طلب إليكم أن تعمروها. وعمارة الأرض إنما تتم بالغرس والزرع والبناء والإصلاح والإحياء والبعد عن كل إفساد وإخلال. وهذه المقاصد كلها متداخلة ومتكاملة ومتلازمة، فعمارة الأرض تدخل في الخلافة، وكلتاهما ضرب من العبادة لله تعالى، كما أن العبادة تدخل في الخلافة، فلا خلافة بلا عبادة. فلو قام الإنسان بهذا الدور وحقق هذه المقاصد سعيد وأسعد من حوله، وأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والبيئة متلازمة مع الإنسان، فإن كانت نقية صالحة حسنة كان الإنسان صحيحا سليما معافى، وإن كانت ملوثة فاسدة كان الإنسان مبتلا بأمراض عديدة وهموم كثيرة ومشكلات معيشية مزعجة ومؤلمة قد تودي بحياته. فما على الإنسان إلا أن يكون أمينا على البيئة، فهي أمانة في عنقه، وكل إنسان مسؤول عن توابعه، ولا يتحمل غيره في الدرجة الأولى مثل نصيبه من الأذى الذي يصيبه بسبب ما جنت يداه. ويكون إهماله في رعاية البيئة وما يتسبب عن تلويثها من أوبئة وأمراض ضربة خاصمة تهدد حياته ووجوده. وعدم الوعي أو عدم الإدراك العام لمخاطر البيئة ليس هو أول ظلم يلحقه الإنسان بنفسه بسبب طيشه وترك آمال فكره، فهنالك مظالم كثيرة تنبع من الإنسان ذاته، ثم يجد العلقم المر في نهاية المطاف. وهذا طبع يحتاج دائما للتربية والتوجيه والتهذيب حتى لا يهوي بصاحبه إلى مستنقعات المذلة والهوان أو المرض والموت. وقد حذر القرآن المجيد الإنسان من عواقب الإساءة لنفسه ومن نكران النعمة وترك شكرها ولحولها والإساءة إليها، فقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وعلى الإنسان العناية في الدرجة الأولى بالبيئة السكنية، فيعناه بنقاء الهواء وترك تلوثه بترك الإمكان، حتى لا يؤدي ذلك إلى الخلل في النمو العقلي الناتج عن التعرض للرصاص المستعمل في المعامل والمؤسسات. ويؤدي هذا التلوث إلى تدهور في الجهاز العصبي والعقلي للأطفال الذين يعيشون قرب الطرق الرئيسة. ويتخلص الإنسان من القمامة الصلبة الناتجة من المصانع والقمامة السائلة، وهي التي تنتقل مع الماء الحار حتى لا تتسرب إلى المياه الجوفية والأنهار والشواطئ. وينبغي العناية ببيئة المنزل، لأن البيوت المغلقة تتولد فيها أمراض مختلفة كانتشار الفطريات الناتجة من الرطوبة، والتي تسبب أمراضا جلدية ونفسية. كما أن البيوت الفقيرة تصير مأوى لكثير من الحشرات الضارة. وعلى الدولة التخلص من أخطار وجود المصانع في المناطق السكنية لاستعمالها مواد سامة أو خطرة في الإنتاج. ويلفت القرآن أنظارنا إلى معان جليلة ورؤى فريدة في العلاقة بين الإنسان وما يحيط به من نبات وحيوان وجماد، فيبين أن الكون من حوله يشاركه في تسبيحه لله جل وعلا. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإنه ليرافقه في خضوعه وسجوده لله تعالى. قال سبحانه: والنجم والشجر يسجدان. كما أنه يتفاعل معه ويتأثر بوجود الإنسان الطائع وفقده. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولذلك فإن المسلم يتعامل مع مكونات البيئة لا باعتبارها وسطا يعيش فيه فقط، بل باعتبارها كائنات تسير معه وترافقه، لتتكون منهما منظومة متكاملة في الخضوع والعبادة لله جل وعلا. ومن أجمل ما جاء به الإسلام الحنيف في علاقة الإنسان بالبيئة وبالكون عامة من حوله، إنشاء عاطفة الود والحب لما حول الإنسان من كائنات جامدة أو حية. فالأحياء من الدواب والطيور يراها أمما أمثالنا، لكل أمة خصائصها وطرائقها، كما نبه على ذلك القرآن المجيد بقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وغير الأحياء من الكائنات يراها ساجدة مسبحة لله تعالى، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا عجب أن يضمر لهذه الكائنات الساجدة المسبحة لله الود والحب، لأنها تعبد الله تعالى كما يعبده هو. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الود وهذا الأنس بهذه المخلوقات بهذا الحديث الرائع الذي قاله وهو عائد إلى المدينة من غزوة تبوك، وقد أشرف على المدينة ولاح له جبل أحد، فقال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. مع أن هذا الجبل وقعت بجواره غزوة أحد التي استشهد فيها 70 من المسلمين على رأسهم عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وربما لو كان أحد غيره لتشاءم من هذا الجبل، لكنه عبر عن عاطفته نحوه بهذه الجملة المبينة الرائعة: يحبنا ونحبه. فكأنما جعل من الجبل كائنا حيا عاقلا له قلب يحس ويحب، فلم يكتفي بأنه يحب أحدا بل قال عن الجبل: يحبنا. فما أجملها وأروعها وأصدقها من علاقة، فأي أنس بالبيئة وأي إناس لها أوضح مما دل عليه هذا التعبير النبوي الجميل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع البيئة بهذا الود والحنين، كما نرى في حنين بلال إلى مكة وأوديتها ومياهها وجلالها ونباتها وشوقه إليها وإنشاده في ذلك: ألا ليت شاريها الأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجديل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. والإذخر والجليل نباتان، وأما مجنة فموضع على أميال يسيرة من مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، وهما جبلان. فكل هذه الأشياء في مكة كون هذا الصحابي الجليل عاطفة نحوها، كأنها عاطفة المحب العاشق لمن يحبه ويهواه. ومن الوسائل التي حرص عليها الإسلام في حفظ البيئة العناية بالنظافة، والحقيقة أن موقف الإسلام من النظافة موقف لا نظير له في أي دين من الأديان. فالنظافة في الإسلام عبادة وقربة، بل فريضة من فرائضه. إن كتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه الطهارة، أي النظافة. هذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام، وما ذلك إلا أن الطهارة مفتاح العبادة اليومية الصلاة، كما أن الصلاة مفتاح الجنة. فلا تصح صلاة المسلم ما لم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل. والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات، تغسل فيه الأعضاء التي تتعرض للاتساخ والعرق والأتربة كالوجه، ومنه الفم والأنف واليدين والرجلين والرأس والأذنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. ومن شرط صحة الصلاة كذلك نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث والقاذورات. قال تعالى: وثيابك فطهر. ومن ذلك نظافة مخرج البول والبراز بالاستنجاء والغسل بالماء إن تيسر، وإلا فبالمسح ولو بالأحجار ونحوها في الصحراء وهو الاستجمار. وفوق ذلك أشاد القرآن والسنة بالنظافة وأهلها، فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى على أهل مسجد قباء فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. وهو حديث صحيح رواه مسلم. ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم وعامتهم
ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم، وهي النظافة من الإيمان. وقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الإنسان، فدعا إلى الاغتسال وخاصة يوم الجمعة، فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. على كل محتلم أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وعني بنظافة الفم والأسنان خاصة، فرغبة السواك أعظم الترغيب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. بجوار الأمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، حتى اعتبرهما المذهب الحنبلي من فرائض الوضوء. وأمر صلى الله عليه وسلم بنظافة الشعر وتعهده، فقال: من كان له شعر فليكرمه. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. وأمر بإزالة الفضلات من الإبط والعانة، وأمر بتقليم الأظافر، واعتبر ذلك من سنن الفطرة كما في الصحيحين. وعني بنظافة البيت وساحاته وأثنيته، فقال: نظفوا أثنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن. وعني بنظافة الطريق، وتوعد كل من ألقى فيه أذى أو قدرة، فقال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أخرجه الطبراني، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. وأماط الشيء عن الطريق نحاه أزاله. والمراد بالأذى كل ما يؤذي المرض كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة والقذر ونحو ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إني لا أدري نفسي تمضي أو أبقى بعدك، فزدني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، وأمر الأذى عن الطريق، أي أبعد الأذى وأزله عن الطريق. وفي رواية قال أبو بردة: قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: عزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير كثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح، والبيهقي مختصرا وزاد في رواية: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحذر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة. وهذا الحديث وما قبله يجعل من المسلم ينبوع خير للمجتمع الذي يعيش فيه، فخدمة المجتمع ومساعدة أبنائه فريضة يومية عليه، بل على كل عضو من أعضاء بدنه، يتعبد بذلك لربه ويعتبره الدين صدقة وصلاة. ولو أحسن المسلمون فهم ذلك والعمل به لكانوا في مقدمة أمم الأرض تمسكا ورقيا في العمران والأخلاق. فأين المسلمون من هذا الحديث؟ وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق. أخرجه أبو داود وهو صحيح. ونجد آثار هذه التوجيهات النبوية في حياة جيل الصحابة وأبنائهم وتلامذتهم واضحا للعيان. فعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأبا فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير هكذا، ورواه البخاري في الأدب المفرد. وقال عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده فقال المنذري وهو الصواب. وعن شيبة الهروي قال: كان معاذ يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. وهذا مما لا يخفى بشرط الإيمان. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رواته ثقات. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة كالكناسة وزنا ومعنى، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد. فانظر كيف اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هذه المرأة وبالسؤال عنها والصلاة على قبرها لما كانت تقوم به من تنظيف المسجد. والمدنية والتقدم العمراني وتحضر الحياة والإنسان هما نتاج الإنسان، وهما الحاكم الدقيق الحساس على تصرفاته وأفعاله وأنشطته وفعالياته. فبمقدار الجمال والإتقان والتقدم في المدنية والحضارة يكون الإنسان صانع الحضارة بشطريها المادي والمعنوي، والمدنية بماديتها هي رمز الفخار والاعتزاز ومحط أنظار العالم، سواء في عالمية المدنية أو في خصوصية الحضارة. وبمقدار إهدار قيم الجمال والكمال وتدمير بيئة الإنسان، يكون سلوك الإنسان غير مدني ولا حضاري أصلا. فإذا شاهد المرء في مشيه في أي مكان القاذورات ملقاة في الزوايا والمنعطفات، وعلى الطرق وفي الأماكن العامة من حدائق وجسور وممرات ونحوها، كان أهل تلك المواضع متخلفين بعيدين عن الحضارة بل وأعداء لها. ويكون الترتيب والنظام والنظافة بمختلف أشكالها مقياس شخصية الإنسان ومعرفة مكانته العالية أو انحدار تقديره ومستواه الثقافي والاجتماعي والإنساني. والإنسان السوي هو الذي يسعد وينعم بجمال البيئة ونقاوتها ونظافتها وطيورها وحدائقها وأجدارها ومزروعاتها وطهارة أو نظافة مياهها العذبة والملحة. والمتخلف أو الجاهل هو الذي يشقى بما حوله من قاذورات وديدان وهوام أرضية ومناف سيء شديد الحرارة أو بارد شديد البرودة. فتكون سلامة البيئة ضرورة حتمية لحماية النفس والأهل والأولاد والجيران، بل والحياة كلها، من كل ألوان السوء والشر والفساد والتخلف والضياع والتشتت. ومن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج، وهو مبدأ إسلامي وإنساني وعقلي يتردد في كل الأوصاف والحلول والمشكلات، حيث يقول علماؤنا استعدوا للبلاء قبل نزوله، لأن تجنب الوقوع في المشكلة أو الكارثة يحمي الناس والبلاد والإنتاج والطبيعة من المضار والمفاسد، ويكون أقل كلفة وأكثر ربحا وأبعد عن الخسارة. والله تعالى أبدع الخلق والكون والبيئة والطبيعة، وجعل كل ذلك في أحسن تقويم وأكمل تكوين وأجمل بنيان، ولن يترك الله خللا أو نقصا أو عيبا أو تشويها في شيء، لأن الله جل وعلا مصدر الكمال والجمال. وهو كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو سبحانه كما قيل عنه: فهو الجميل والجليل والولي والطاهر القدوس والرب العلي. ومقتضى هذا ضرورة اتقاء كل ما يؤدي إلى الخلل، والابتعاد عن أساليب وأسباب التدمير الإنساني لما حول الإنسان، والحفاظ على كمال البيئة وجمالها وخيراتها ونعمها. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن العنف الأسري له آثاره الوخيمة على الأولاد، ومن ثم يقل التعاطف وتصاب الأسرة بفقر المشاعر، مما قد يجعل الأولاد يبحثون عن بديل لهذه الأسرة البائسة المتفككة، فيخرجون إلى الشوارع، وقد يجنحون إلى الجريمة، وقد يعنف بعضهم بعضا، ناهيك عن تركهم أو إهمالهم لفرائض دينهم ومصالح دنياهم من دراسة أو غيرها. فالحاصل أن العنف الأسري المتكرر يشل حركة الأسرة الإيجابية، ويفقد أفرادها القدرة على القيام بواجباتهم الأسرية الواقعية والمادية. فالمعنف الظالم لا يأبه، والمظلوم قد قهره الظلم، والأولاد أصبحوا ضحية ما بين أب ظالم غالبا لا يستطيعون دفع ظلمه، وقد قلت قيمته في نظرهم لتصرفاته السيئة، وبين أم مظلومة لا تملك لنفسها فضلا عن ولدها نفعا ولا دفعا ولا نصرا. ومن الدراسات التي تناولت آثار العنف على الأولاد ما قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، والتي من أبرزها دراسة في ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية، والتي تبين من خلال نتائجها أن الأطفال الذين يتعرضون لسلوك عنيف سواء كان ضربا أو جرحا أو قسوة في المعاملة لا يزدهرون عاطفيا في المستقبل، وإذا أنجبوا فإنهم لا يعرفون كيف يستجيبون لاحتياجات أطفالهم العاطفية، وينتهي بهم الأمر أحيانا للإحباط فيهاجمون أطفالهم أو يهملونهم. ويعد العنف ضد الأطفال من الظواهر الخطيرة التي تهدد صحة ونمو الأجيال القادمة، وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل المجتمع بأسره. وكما يرشد الإسلام أتباعه إلى الحفاظ على مكونات البيئة من حوله، وأن يكون بها بارا رحيما لا قاسيا عنيفا، فكذلك يأمره بأن يحافظ على بيئته الصغيرة أي على أسرته، وأن لا يلمس منه أفرادها إلا الرحمة بمفهومها الواسع في التربية. ويتخذ العنف أشكالا متعددة تشمل الإيذاء الجسدي كالضرب الشديد، والنفسي كالإهانة والإهمال، مما يترك أثرا عميقا على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية. إن ظاهرة العنف ضد الأطفال ظاهرة مرفوضة في الشرع الشريف والفطرة السوية لأسباب كثيرة، أهمها أن الأطفال منحة ربانية، لذلك وصفهم ربنا تعالى فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والآباء متفاوتون في تقدير هذه النعمة تفاوتا عظيما، وشأن هذه النعمة هو شأن كل النعم، يعرف حقها من حرم منها ويتجاهلها من رزقها. لكن الطامة الكبرى أن يجعل هؤلاء الأطفال الأبرياء حقول تجارب للعنف بألوانه وأشكاله كافة، فبعض الآباء لا يحسن الصبر على تربية أطفاله، وهو أمر مهم حتى يستوعب المشكلة وكيفية معالجتها، ومن ثم يقوم بتغيير سلوك الطفل من السيء إلى الأحسن، بينما العنف والعصبية تجعل المشكلة تتفاقم وقد يستشكل معالجتها، وقد يقود الطفل للانحراف ويزيد من تمرده وعصيانه، بل قد يهدر البيت ولا يأوي إليه إلا عند الضرورة، ومن ثم يصعب السيطرة عليه. وبعض آخر ضعف الوازع الديني عندهم، فلا يكاد يسلم من أباه أحد حتى أبناؤه، فكأنما نزعت الرحمة من قلبه فأصبح بلا إحساس. فهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. وهو حديث صحيح. ومن مظاهر العنف ضد الأطفال العنف اللفظي أو النفسي، استخدام الألفاظ البذيئة التي يتلفظ بها الوالدان أو غيرهم من سب وشتم وتوبيخ للأبناء وتهديد وإهانة. ويعتبر هذا النوع من العنف من أكثر المظاهر تأثيرا على نفسية الطفل، حيث يفقده قيمته بين أهله وأصدقائه وجيرانه. والناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه تحاشى هذا النوع خاصة مع الضعفاء والصغار. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. رواه البخاري. كانت الكلمة الطيبة دائما شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه والإرشاد والتعليم، لما لها من أثر طيب في نفس الطفل وسلوكه. والعنف الجسدي وهو الإيذاء البدني سواء باليد أو باستخدام العصا أو بأي أداة حادة أو غير حادة، وغالبا ما تترك آثارا على جسد الطفل يصعب إخفاؤها. وهذا العنف من أكثر الأشكال وضوحا وإثباتا له، والمستقرئ لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى انعدام هذا النوع من التعامل في معاملاته صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة قط، ولا ضرب بيده شيئا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وأما العنف الجنسي وهو استخدام الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا لإشباع الرغبة الجنسية بالإكراه أو بالخديعة، ولا يخفى ما فيه من إيذاء للطفل وانتهاك لحرمته، كما لا يخفى أنه أمارة على انسلاخ الفطرة السليمة ودليل على انطماص البصيرة. وقد أثبتت الدراسات أن العنف بأي نوع من الأنواع السابقة تجاه الأطفال يترك أثرا سيئا عميقا من الناحية النفسية والسلوكية، ويؤدي إلى فقدان الأسرة الراحة والأمان داخل البيت، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الشارع. ويتلقاهم أصدقاء السوء الذين يقودونهم إلى الانحراف، ومن ثم إلى الوقوع في براثن الجرائم المختلفة. والحلم هو المدار في هذا كله، فنسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق الجميل، إنه تبارك وتعالى هو الحليم العليم الكريم. ألا فليعلم الجميع أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. ألا إن التطرف لا يعالج بالتطرف، ولا يعالج الغلو بالجفاء، ولا يعالج التشدد بالتسيب، ولا يعالج انحراف العقل بتغييب العقل ونشر الخرافات. فليتق الله أقوام أقامهم الله للدعوة إلى دينه الحق وهداية الخلق، أن يكونوا يوم القيامة ممن قال تعالى فيهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا وللجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أعلى الإسلام من أمر العناية بالبيئة والمحافظة عليها، وأمر بإماطة الأذى عنها، لأن جعل هذا الصنيع من محاسن الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم، وهو أيضا شعبة من شعب الإيمان، بتحصيلها يكمل الإيمان، وبانتفائها لا يكتمل الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما جعل إماطة الأذى سببا للفوز بنعيم الله الأبدي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. ولما استخلف الله البشر في الأرض قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهو سؤال استعلام واستفهام وليس استنكارا. ولعل سؤال الملائكة لأن الله خلق بشرا مخيرا مهيئا للخير والشر، ولكن الله تعالى علم الإنسان وأرسل له الرسل وجعله مؤهلا للخلافة في الأرض، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ربط القرآن بين فساد البيئة وفساد الإنسان، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مما يعني أن الفساد البيئي انعكاس مباشر لفساد النفوس من جشع وإسراف وتعد على حقوق الآخرين وتجاهل للأمانة التي حملها الله للإنسان في الأرض. فإصلاح البيئة ضرورة حضارية وشرعية، لكنه لا يغني عن إصلاح النفوس، بل هو ثمرة لها. فالنفس الصالحة تصلح الأرض وتبني الحضارة وتحفظ الأمانة التي استخلفها الله فيها. واتفقت كلمة الشرائع السماوية على النهي عن الإفساد في الأرض بأي صورة أو وسيلة كانت. فهذا نبي الله صالح عليه السلام ينهى قومه قائلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. وموسى يخاطب أخاه هارون عليهما السلام قائلا له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والفساد في الأرض بالشرك والبدع وما هو أعم. وجعل الله الإفساد في البيئة من صفات المنافقين، فقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ودور الإنسان في البيئة هو الدور الأساس والرئيس، فكل ما في البيئة من مكونات هو مسخر له، وعليه أن يتعامل معها بما لا يجافي سنن الله في خلقه ولا أحكام الله في شرعه، فيأخذ منها ويعطيها ويرعى لها حقها لتؤتي له حقه. ويتمثل هذا الدور الإنساني في مهام ثلاثة تعتبر الأهداف الكبرى للحياة الإنسانية، أو كما عبر الراغب: هي مقاصد الله تعالى من المكلفين. المقصد الأول عبادة الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،
فيتستوعب كل مجالات الحياة. والمقصد الثاني الخلافة في الأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. والخلافة إنما تتم بإقامة الحق والعدل ونشر الخير والصلاح، كما قال تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمقصد الثالث عمارة الأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومعنى استعمركم طلب إليكم أن تعمروها. وعمارة الأرض إنما تتم بالغرس والزرع والبناء والإصلاح والإحياء والبعد عن كل إفساد وإخلال. وهذه المقاصد كلها متداخلة ومتكاملة ومتلازمة. فعمارة الأرض تدخل في الخلافة، وكلتاهما ضرب من العبادة لله تعالى، كما أن العبادة تدخل في الخلافة، فلا خلافة بلا عبادة. فلو قام الإنسان بهذا الدور وحقق هذه المقاصد سعيد وأسعد من حوله، وأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والبيئة متلازمة مع الإنسان، فإن كانت نقية صالحة حسنة كان الإنسان صحيحا سليما معافى، وإن كانت ملوثة فاسدة كان الإنسان مبتلا بأمراض عديدة وهموم كثيرة ومشكلات معيشية مزعجة ومؤلمة قد تودي بحياته. فما على الإنسان إلا أن يكون أمينا على البيئة، فهي أمانة في عنقه، وكل إنسان مسؤول عن توابعه، ولا يتحمل غيره في الدرجة الأولى مثل نصيبه من الأذى الذي يصيبه بسبب ما جنت يداه. ويكون إهماله في رعاية البيئة وما يتسبب عن تلويثها من أوبئة وأمراض ضربة خاصمة تهدد حياته ووجوده. وعدم الوعي أو عدم الإدراك العام بمخاطر البيئة ليس هو أول ظلم يلحقه الإنسان بنفسه بسبب طيشه وترك آمال فكره. فهنالك مظالم كثيرة تنبع من الإنسان ذاته، ثم يجد العلقم المر في نهاية المطاف. وهذا طبعا يحتاج دائما للتربية والتوجيه والتهذيب حتى لا يهوي بصاحبه إلى مستنقعات المذلة والهوان أو المرض والموت. وقد حذر القرآن المجيد الإنسان من عواقب الإساءة لنفسه، ومن نكران النعمة وترك شكرها ولحولها والإساءة إليها. فقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وعلى الإنسان العناية في الدرجة الأولى بالبيئة السكنية، فيعنى بنقاء الهواء وترك تلوثه بترك الإمكان، حتى لا يؤدي ذلك إلى الخلل في النمو العقلي الناتج عن التعرض للرصاص المستعمل في المعامل والمؤسسات. ويؤدي هذا التلوث إلى تدهور في الجهاز العصبي والعقلي للأطفال الذين يعيشون قرب الطرق الرئيسة. ويتخلص الإنسان من القمامة الصلبة الناتجة من المصانع والقمامة السائلة، وهي التي تنتقل مع الماء الحار حتى لا تتسرب إلى المياه الجوفية والأنهار والشواطئ. وينبغي العناية ببيئة المنزل، لأن البيوت المغلقة تتولد فيها أمراض مختلفة كانتشار الفطريات النافذة من الرطوبة والتي تسبب أمراضا جلدية ونفسية، كما أن البيوت الفقيرة تصير مأوى لكثير من الحشرات الضارة. وعلى الدولة التخلص من أخطار وجود المصانع في المناطق السكنية لاستعمالها مواد سامة أو خطرة في الإنتاج. ويلفت القرآن أنظارنا إلى معان جليلة ورؤى فريدة في العلاقة بين الإنسان وما يحيط به من نبات وحيوان وجماد، فيبين أن الكون من حوله يشاركه في تسبيحه لله جل وعلا. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإنه ليرافقه في خضوعه وسجوده لله تعالى. قال سبحانه: والنجم والشجر يسجدان، كما أنه يتفاعل معه ويتأثر بوجود الإنسان الطائع وفقده. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولذلك فإن المسلم يتعامل مع مكونات البيئة لا باعتبارها وسطا يعيش فيه فقط، بل باعتبارها كائنات تسير معه وترافقه، لتتكون منهما منظومة متكاملة في الخضوع والعبادة لله جل وعلا. ومن أجمل ما جاء به الإسلام الحنيف في علاقة الإنسان بالبيئة وبالكون عامة من حوله إنشاء عاطفة الود والحب لما حول الإنسان من كائنات جامدة أو حية. فالأحياء من الدواب والطيور يراها أمما أمثالنا، لكل أمة خصائصها وطرائقها، كما نبه على ذلك القرآن المجيد بقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وغير الأحياء من الكائنات يراها ساجدة مسبحة لله تعالى، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا عجب أن يضمر لهذه الكائنات الساجدة المسبحة لله الود والحب، لأنها تعبد الله تعالى كما يعبده هو. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الود وهذا الأنس بهذه المخلوقات بهذا الحديث الرائع الذي قاله وهو عائد إلى المدينة من غزوة تبوك، وقد أشرف على المدينة ولاح له جبل أحد، فقال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. مع أن هذا الجبل وقعت بجواره غزوة أحد التي استشهد فيها 70 من المسلمين، على رأسهم عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وربما لو كان أحد غيره لتشاءم من هذا الجبل، لكنه عبر عن عاطفته نحوه بهذه الجملة المبينة الرائعة: يحبنا ونحبه. فكأنما جعل من الجبل كائنا حيا عاقلا له قلب يحس ويحب. فلم يكتف بأنه يحب أحدا، بل قال عن الجبل: يحبنا. فما أجملها وأروعها وأصدقها من علاقة. فأي أنس بالبيئة وأي إناس لها أوضح مما دل عليه هذا التعبير النبوي الجميل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع البيئة بهذا الود والحنين، كما نرى في حنين بلال إلى مكة وأوديتها ومياهها وجلالها ونباتها وشوقه إليها وإنشاده في ذلك: ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجديل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وصفيل. والإذخر والجليل نباتان، وأما مجنة فموضع على أمياد يسيرة من مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، وهما جبلان. فكل هذه الأشياء في مكة كون هذا الصحابي الجليل عاطفة نحوها، كأنها عاطفة المحب العاشق لمن يحبه ويهواه. ومن الوسائل التي حرص عليها الإسلام في حفظ البيئة العناية بالنظافة، والحقيقة أن موقف الإسلام من النظافة موقف لا نظير له في أي دين من الأديان. فالنظافة في الإسلام عبادة وقربة، بل فريضة من فرائضه. إن كتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه الطهارة، أي النظافة. هذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام، وما ذلك إلا أن الطهارة مفتاح العبادة اليومية الصلاة، كما أن الصلاة مفتاح الجنة. فلا تصح صلاة المسلم ما لم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل. والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات، تغسل فيه الأعضاء التي تتعرض للاتساخ والعرق والأتربة كالوجه، ومنه الفم والأنف، واليدين والرجلين والرأس والأذنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. ومن شرط صحة الصلاة كذلك نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث والقاذورات. قال تعالى: وثيابك فطهر. ومن ذلك نظافة مخرج البول والبراز بالاستنجاء والغسل بالماء إن تيسر، وإلا فبالمسح ولو بالأحجار ونحوها في الصحراء وهو الاستجمار. وفوق ذلك أشاد القرآن والسنة بالنظافة وأهلها، فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى على أهل مسجد قباء فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. وهو حديث صحيح رواه مسلم. ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم وعامتهم ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم، وهي النظافة من الإيمان. وقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الإنسان، فدعا إلى الاغتسال وخاصة يوم الجمعة، فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وعني بنظافة الفم والأسنان خاصة، فرغبة السواك أعظم الترغيب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. بجواب الأمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، حتى اعتبرهما المذهب الحنبلي من فرائض الوضوء، وأمر صلى الله عليه وسلم بنظافة الشعر وتعهده، فقال: من كان له شعر فليكرمه. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وأمر بإزالة الفضلات من الإبط والعانة، وأمر بتقليم الأظافر، واعتبر ذلك من سنن الفطرة كما في الصحيحين. وعني بنظافة البيت وساحاته وأثنيته، فقال: نظفوا أثنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعني بنظافة الطريق، وتوعد كل من ألقى فيه أذى أو قدرة، فقال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. وأماط الشيء عن الطريق نحاه أزاله. والمراد بالأذى كل ما يؤذي المار كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة والقذر ونحو ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، إني لا أدري نفسي تمضي أو أبقى بعدك، فزدني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، وأمر الأذى عن الطريق، أي أبعد الأذى وأزله عن الطريق. وفي رواية قال أبو بردة: قلت: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: عزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير كثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح، والبيهقي مختصرا وزاد في رواية: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة. وهذا الحديث وما قبله يجعل من المسلم ينبوع خير للمجتمع الذي يعيش فيه، فخدمة المجتمع ومساعدة أبنائه فريضة يومية عليه، بل على كل عضو من أعضاء بدنه، يتعبد بذلك لربه، ويعتبره الدين صدقة وصلاة. ولو أحسن المسلمون فهم ذلك والعمل به لكانوا في مقدمة أمم الأرض تمسكا ورقيا في العمران والأخلاق. فأين المسلمون من هذا الحديث؟ وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. أخرجه أبو داود وهو صحيح. ونجد آثار هذه التوجيهات النبوية في حياة جيل الصحابة وأبنائهم وتلامذتهم واضحا للعيان. فعن المستنير بن أخبر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأبا فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيت فصنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير هكذا، ورواه البخاري في الأدب المفرد. وقال عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده فقال المنذري وهو الصواب. وعن شيبة الهروي قال: كان معاذ يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. وهذا مما لا يخفى بشرط الإيمان. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رواته ثقات. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة كالكناسة وزنا ومعنى، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد. فانظر كيف اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هذه المرأة وبالسؤال عنها والصلاة على قبرها لما كانت تقوم به من تنظيف المسجد. والمدنية والتقدم العمراني وتحضر الحياة والإنسان هما نتاج الإنسان، وهما الحاكم الدقيق الحساس على تصرفاته وأفعاله وأنشطته وفعالياته. فبمقدار الجمال والإتقان والتقدم في المدنية والحضارة يكون الإنسان صانع الحضارة بشطريها المادي والمعنوي، والمدنية بماديتها هي رمز الفخار والاعتزاز ومحط أنظار العالم، سواء في عالمية المدنية أو في خصوصية الحضارة. وبمقدار إهدار قيم الجمال والكمال وتدمير بيئة الإنسان يكون سلوك الإنسان غير مدني ولا حضاري أصلا. فإذا شاهد المرء في مشيه في أي مكان القاذورات ملقاة في الزوايا والمنعطفات، وعلى الطرق وفي الأماكن العامة من حدائق وجسور وممرات ونحوها، كان أهل تلك المواضع متخلفين بعيدين عن الحضارة بل وأعداء لها. ويكون الترتيب والنظام والنظافة بمختلف أشكالها مقياس شخصية الإنسان ومعرفة مكانته العالية أو انحدار تقديره ومستواه الثقافي والاجتماعي والإنساني. والإنسان السوي هو الذي يسعد وينعم بجمال البيئة ونقاوتها ونظافتها وطيورها وحدائقها وأجدادها ومزروعاتها وطهارة أو نظافة مياهها العذبة والملحة. والمتخلف أو الجاهل هو الذي يشقى بما حوله من قاذورات وديدان وهوام أرضية ومناف سيء شديد الحرارة أو بارد شديد البرودة. فتكون سلامة البيئة ضرورة حتمية لحماية النفس والأهل والأولاد والجيران، بل والحياة كلها، من كل ألوان السوء والشر والفساد والتخلف والضياع والتشتت. ومن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج، وهو مبدأ إسلامي وإنساني وعقلي يتردد في كل الأوصاف والحلول والمشكلات، حيث يقول علماؤنا: استعدوا للبلاء قبل نزوله، لأن تجنب الوقوع في المشكلة أو الكارثة يحمي الناس والبلاد والإنتاج والطبيعة من المضار والمفاسد، ويكون أقل كلفة وأكثر ربحا وأبعد عن الخسارة. والله تعالى أبدع الخلق والكون والبيئة والطبيعة، وجعل كل ذلك في أحسن تكوين وأكمل تكوين وأجمل بنيان، ولن يترك الله خللا أو نقصا أو عيبا أو تشويها في شيء، لأن الله جل وعلا مصدر الكمال والجمال. وهو كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو سبحانه كما قيل عنه: فهو الجميل والجليل والولي والطاهر القدوس والرب العلي. ومقتضى هذا ضرورة اتقاء كل ما يؤدي إلى الخلل، والابتعاد عن أساليب وأسباب التدمير الإنساني لما حول الإنسان، والحفاظ على كمال البيئة وجمالها وخيراتها ونعمها. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات صباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن العنف الأسري له آثاره الوخيمة على الأولاد، ومن ثم يقل التعاطف وتصاب الأسرة بفقر المشاعر، مما قد يجعل الأولاد يبحثون عن بديل لهذه الأسرة البائسة المتفككة، فيخرجون إلى الشوارع، وقد يجنحون إلى الجريمة، وقد يعنف بعضهم بعضا، ناهيك عن تركهم أو إهمالهم لفرائض دينهم ومصالح دنياهم من دراسة أو غيرها. فالحاصل أن العنف الأسري المتكرر يشل حركة الأسرة الإيجابية، ويفقد أفرادها القدرة على القيام بواجباتهم الأسرية الواقعية والمادية. فالمعنف الظالم لا يأبه، والمظلوم قد قهره الظلم، والأولاد أصبحوا ضحية ما بين أب ظالم غالبا لا يستطيعون دفع ظلمه، وقد قلت قيمته في نظرهم لتصرفاته السيئة، وبين أم مظلومة لا تملك لنفسها فضلا عن ولدها نفعا ولا دفعا ولا نصرا. ومن الدراسات التي تناولت آثار العنف على الأولاد ما قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، والتي من أبرزها دراسة في ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية، والتي تبين من خلال نتائجها أن الأطفال الذين يتعرضون لسلوك عنيف سواء كان ضربا أو جرحا أو قسوة في المعاملة لا يزدهرون عاطفيا في المستقبل، وإذا أنجبوا فإنهم لا يعرفون كيف يستجيبون لاحتياجات أطفالهم العاطفية، وينتهي بهم الأمر أحيانا للإحباط فيهاجمون أطفالهم أو يهملونهم. ويعد العنف ضد الأطفال من الظواهر الخطيرة التي تهدد صحة ونمو الأجيال القادمة، وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل المجتمع بأسره. وكما يرشد الإسلام أتباعه إلى الحفاظ على مكونات البيئة من حوله، وأن يكون بها بارا رحيما لا قاسيا عنيفا، فكذلك يأمره بأن يحافظ على بيئته الصغيرة أي على أسرته، وأن لا يلمس منه أفرادها إلا الرحمة بمفهومها الواسع في التربية. ويتخذ العنف أشكالا متعددة تشمل الإيذاء الجسدي كالضرب الشديد، والنفسي كالإهانة والإهمال، مما يترك أثرا عميقا على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية. إن ظاهرة العنف ضد الأطفال ظاهرة مرفوضة في الشرع الشريف والفطرة السوية لأسباب كثيرة، أهمها أن الأطفال منحة ربانية، لذلك وصفهم ربنا تعالى فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والآباء متفاوتون في تقدير هذه النعمة تفاوتا عظيما، وشأن هذه النعمة هو شأن كل النعم، يعرف حقها من حرم منها ويتجاهلها من رزقها. لكن الطامة الكبرى أن يجعل هؤلاء الأطفال الأبرياء حقول تجارب للعنف بألوانه وأشكاله كافة، فبعض الآباء لا يحسن الصبر على تربية أطفاله، وهو أمر مهم حتى يستوعب المشكلة وكيفية معالجتها، ومن ثم يقوم بتغيير سلوك الطفل من السيء إلى الأحسن، بينما العنف والعصبية تجعل المشكلة تتفاقم وقد يستشكل معالجتها، وقد يقود الطفل للانحراف ويزيد من تمرده وعصيانه، بل قد يهدر البيت ولا يأوي إليه إلا عند الضرورة، ومن ثم يصعب السيطرة عليه. وبعض آخر ضعف الوازع الديني عندهم، فلا يكاد يسلم من أباه أحد حتى أبناؤه، فكأنما نزعت الرحمة من قلبه فأصبح بلا إحساس. فهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. وهو حديث صحيح. ومن مظاهر العنف ضد الأطفال العنف اللفظي أو النفسي، استخدام الألفاظ البذيئة التي يتلفظ بها الوالدان أو غيرهم من سب وشتم وتوبيخ للأبناء وتهديد وإهانة. ويعتبر هذا النوع من العنف من أكثر المظاهر تأثيرا على نفسية الطفل، حيث يفقده قيمته بين أهله وأصدقائه وجيرانه. والناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه تحاشى هذا النوع خاصة مع الضعفاء والصغار. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. رواه البخاري. كانت الكلمة الطيبة دائما شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه والإرشاد والتعليم، لما لها من أثر طيب في نفس الطفل وسلوكه. والعنف الجسدي وهو الإيذاء البدني سواء باليد أو باستخدام العصا أو بأي أداة حادة أو غير حادة، وغالبا ما تترك آثارا على جسد الطفل يصعب إخفاؤها. وهذا العنف من أكثر الأشكال وضوحا وإثباتا له، والمستقرئ لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى انعدام هذا النوع من التعامل في معاملاته صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة قط، ولا ضرب بيده شيئا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وأما العنف الجنسي وهو استخدام الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا لإشباع الرغبة الجنسية بالإكراه أو بالخديعة، ولا يخفى ما فيه من إيذاء للطفل وانتهاك لحرمته، كما لا يخفى أنه أمارة على انسلاخ الفطرة السليمة ودليل على انطماص البصيرة. وقد أثبتت الدراسات أن العنف بأي نوع من الأنواع السابقة تجاه الأطفال يترك أثرا سيئا عميقا من الناحية النفسية والسلوكية، ويؤدي إلى فقدان الأسرة الراحة والأمان داخل البيت، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الشارع. ويتلقاهم أصدقاء السوء الذين يقودونهم إلى الانحراف، ومن ثم إلى الوقوع في براثن الجرائم المختلفة. والحلم هو المدار في هذا كله، فنسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق الجميل، إنه تبارك وتعالى هو الحليم العليم الكريم. ألا فليعلم الجميع أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. ألا إن التطرف لا يعالج بالتطرف، ولا يعالج الغلو بالجفاء، ولا يعالج التشدد بالتسيب، ولا يعالج انحراف العقل بتغييب العقل ونشر الخرافات. فليتق الله أقوام أقامهم الله للدعوة إلى دينه الحق وهداية الخلق، أن يكونوا يوم القيامة ممن قال تعالى فيهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا وللجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.